أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أخي وحامل لوائك أمير المؤمنين، روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. كسى الدين طول الدهر ثوب المصائب، كسى الدين طول الدهر ثوب المصائب، مصاب رقى من غالب أي راغب، مصاب رقى من غالب أي غارب، فيا لك من رزق أطل بلوعة وأضرم نار الحزن بين جوانبي، غداة أصاب الدين سيف ابن ملجم وأردى علي خير ماش وراح عليه الروح جبريل ناعيا، وطبق حزنا شرقها بالمغارب، وضجت له الجن والإنس بالبكاء بدمعي سفوح كالسحائب ساكب، مدارسه مدارسه أضحت دوارس بعده، وليس بها غير الصدى من مجايا يا وبي، وظلت يتامى المسلمين نوادبا تحن حنين ليعملات السوايا هلا من منادين أيوة عليا وسيدا والله يا نوح نوح يا ناعي ودمعتك سيلها وصيح طاح الليل حامد خيلها طاح والدنيا الفاق دموعه ظلمة وهالبيت تهيل دمعتهم دمى ولملاك تنوح لجل بي السماء تبدلي بنوح وبجات أهليلها تبدلي التهليل منها بيل عوي لجل ابو الحسنين حماي الدخي والقلب وقع دم يسير فيض المحراب واشبه سيل يا علي يا علي يا علي يا علي فيض المحراب دم وهامته غدت نصين وتحنت شبت ضجت الأملاك كلها الوقعت وصايح وعول بالسماء جبريل والله هدايا هدام هدام أركان الهدى من صاح هدام هدام ومن راسك يا ابو الحسنين والله هدام هدام وعليك الحزن طول الدهار هدام 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 وما ننساك يا حامي الحمية يا وما ننساك يا حامي
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نقف جميعا على أعتاب إمامنا صاحب العصر والزمان لنعزيه في هذا المصاب الجلل بقلوب مفجوعة وبدموع مذروفة كما نعزي سائر علمائنا والمؤمنين أينما كانوا في هذا المصاب الجلل وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا طلب ثأر إمامنا مع الإمام المهدي من آل محمد اللهم صل على محمد باعتبار أن هذه الليلة هي ليلة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لذلك يحلو الحديث فيه وسوف أفتتح حديثي بحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال فيه أنا وأنت يا علي أبوى هذه الأمة سيكون حديثي وكلامي حول هذه الرواية في ثلاثة محاور رئيسية أما المحور الأول سوف أسلط الضوء فيه على أن محمداً وآله صلوات الله عليهم أجمعين هم معدن الرحمة كلنا نعلم أن الله عز وجل بعث نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله كتلة من الرحمة فقال مخاطبا للكل وما أرسلناك مخاطبا نبيه ويقصد أن يرسل رسالة للكل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة الواسعة الرحمة المحيطة بكل شيء هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وكانت الرحمة متمثلة في رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل هداية الناس من أجل أن يصلوا إلى سعادتهم وهكذا تصنع الرحمة في نفوس الناس عندما يكون قصدها أن توصل الناس إلى الجنة الأبدية والسعادة السرمدية ولكن السؤال النبي تجري عليه سنة الموت كما يموت الناس يموت رسول الله وهذه السنة جارية يعني يرتحل عن هذه الدنيا وإلا نوره وروحه ومقامه باق عند الله عز وجل السؤال إذا كانت تلك الرحمة ضرورية للهداية بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله من يمثل الرحمة؟ من هو مظهر الرحمة؟ لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأمة دون أن يضع فيها ما يمثل الرحمة فأوصى وأرشد الناس إلى ثقلين منجيين من بعده وهما القرآن والعتاب هما امتداد لرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وخليفتان له. لذلك كان آل محمد بعد رسول الله معدن الرحمة. نحن نقرأ في الزيارة الجامعة ومعدن الرحمة، وأيضا نقرأ في مقطع آخر والرحمة الموصولة، يعني الموصولة بالله لكي تكون مظهرا من مظاهر الرحمة الإلهية. إذن أهل البيت عليهم السلام كتلة من الرحمة كجدهم النبي الأعظم، وهذه الرحمة موصولة برحمة الله عز وجل، ووجودها ضروري لكي يصل الناس من خلال ارتباطهم بهذه الرحمة إلى الجنة والسعادة. هذا المحور الأول الذي يمهد للوصول إلى معنى الحديث. نأتي للمحور الثاني، وهو أن الإمام هو يمثل الوالد الشفيق على هذه الأمة. الإمام المعصوم هو معدن الرحمة ومظهر الرحمة. تتمثل هذه الرحمة في صفة أنه والد في مقام الوالد لهذه الأمة. نحن نقرأ في رواية الإمام الرضا عليه السلام يقول معرفا بالإمام المعصوم، قال: الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية. هكذا يصور لنا الإمام الرضا صفات الإمام المعصوم، من بينها أنه الوالد الشفيق. وعلى ذلك جاءت روايات مروية من الفريقين أن الإمام المعصوم يمثل والدا للأمة. المفسرين معروف التفسير المعروف روح المعاني في تفسير السبع المثاني أشار أن مما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله قوله أنا وأنت يا علي أبوى هذه الأمة. وقد روى هذه الرواية أيضا الأصفهاني في غريب القرآن. لو نجئنا إلى علمائنا إلى محدثينا شقد رووا هذه الرواية وما ماثلها وشابهها في المصادر، يؤكدون هذه الحقيقة أن الإمام المعصوم هو والد، والد لي، والد لك، والد لكل مؤمن. والروايات الواردة من طرقنا كثيرة، أذكر منها كشاهد ونموذج هاتين الروايتين. الرواية الأولى في مناقب ابن شهر آشوب عن أبان بن تغلب عن الإمام الصادق عليه السلام يقول في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قال: الوالدان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. أيضا في رواية أخرى تروى عنهم صلوات الله عليهم تحمل نفس المفاد، وهي تفسير قوله تعالى مروية في الكافي، الشيخ الكليني يرويها، في تفسير قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ما المقصود ووالد وما ولد؟ يقول الإمام عليه السلام قال: أمير المؤمنين، الوالد أمير المؤمنين، وما ولد من الأئمة. إذن الوالد هو أمير المؤمنين. عندنا روايات كثيرة تؤكد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صفته بالنسبة لنا أنه والد. السؤال الآن وجه التعبير عن أمير المؤمنين بالوالد منين جاي؟ يعني الأب، الأب والوالد، هذا التعبير وجهه ما هو؟ مستنده ما هو؟ الجواب: الراغب في مفردات القرآن عندما تعرض للفظ الأب قال أن الأب كلفظ يطلق على الوالد، وهذا لفظ الوالد يسمى به كل من كان سببا في إيجاد شيء أو إصلاح الشيء أو ظهور الشيء. فإما أن يكون الوالد قد يولد، يعني يكون سببا في وجود الشخص على الأرض يسمى والد، وأيضا لفظ الوالد يطلق على من أصلح شخصا وصاغه ورباه تربية صالحة، قال له هذا والد، مو شرط أنه يوجده أو يكون سببا في وجوده، يكون سبب في إصلاحه، في صلاحه وهدايته، أيضا يعبر عنه بالوالد. تعبير عن الإمام بالأب، أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، أو والد، إنما من هذا الباب، من باب أن هدايتنا، أن سعادتنا، أن صلاحنا لا يتحقق إلا بهما، بالنبي وبالوصي. وقلنا أنه لغة أن الوالد يطلق ويسمى به من كان سببا في الإيجاد أو الإصلاح والتربية والتهذيب. لذلك حتى نقرب المعنى، أكو الإنسان له حياتان، أكو حياة مادية، وجود مادي في هذه الحياة، يشرب ويأكل بهذا الجسد، وسبب وجود بهذه الحياة، السبب الذي جاء به لهذه الحياة المادية، هما الوالدان الجسمانيان، الأب والأم المعروفين. ولكن للإنسان حياة أخرى معبر عنها بالحياة المعنوية، الحياة النورانية، والتي أشار إليها الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة اللي يدعو إليها النبي هي حياة النور، حياة الإيمان، حياة الدين، الحياة التي نكون بها سعداء ونضمن بها دخول الجنة. السؤال: من الذي صنع الدين والارتباط بالله والهداية؟ من الذي أرشدنا إلى الله؟ النبي والوصي. إذن من خلال هذه الهداية نتكامل، نتربى، ننشأ، نكبر، نتصاعد، درجاتنا تعلو عند الله، والسبب في ذلك النبي والوصي. لذلك سمي النبي أبا ووالدا، وسمي أمير وسائر المعصومين بالآباء بالنسبة لنا، لأنهم الأصل في صناعة هدايتنا والأصل في توجيهنا نحو الله سبحانه وتعالى. ويمكن القول بشكل أرقى من هذا أنهم هما آباء لنا باعتبار أنهم العلة الغائية في وجودنا، لولاهم لما خلقنا، فهم الأصل كعلة غائية في وجودنا، ولذلك عبر عنهم بالنسبة لنا بالآباء. هذا بالنسبة للمحور الثاني. سأدخل في المحور الثالث، وقبله اسبقوني بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نريد أن نتعرف إخواني أخواتي على دلالات وأبعاد هذا الوصف عندما نصفهم بأنهم في مقام الأب، في مقام الوالد، أهل البيت، وخصوصا أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا يعني ذلك؟ تداعيات هذا الوصف، آثار هذا الوصف، الثمرة من هذا الوصف. هناك عدة دلالات مستفادة. الدلالة الأولى: وجوب تعظيم قدرهما. إحنا نعرف إخواني كثر عندنا روايات عن معرفة حق الوالدين والإحسان إلى الوالدين ومعرفة حقوقهما وعظمة حقيهما، والروايات كثيرة. جاء في الرواية أن النبي الأعظم لما سئل عن حق الوالدين قال النبي باختصار: هما جنتك ونارك. يعني أنت مرهون في دخول الجنة بمعرفة حق والديك. وجاء في الرواية عن أمير المؤمنين يقول: بر الوالدين أكبر فريضة. إذا كان معرفة حق الوالدين الجسمانيين الماديين بهذه المثابة، فكيف إذن هو قدر وحق من هو والد لي في الروح والدين، والسبب الذي به يدخلني الله الجنة؟ ما هو حقه؟ ما هي عظمته؟ لا يوجد إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي قدمه نبي الله، النبي محمد وأمير المؤمنين. الإحسان الذي قدماه لنا أعظم من الإحسان الذي قدماه لأبي وأمي، فلذلك حقهما أعظم والإحسان إليهما أعظم. لذلك جاء في الرواية عن الإمام زين العابدين: إن كان الأبوان إنما عظم حقهما على أولادهما لإحسانهما إليه، فإحسان محمد وعلي عليه السلام عليهما السلام إلى هذه الأمة أجل وأعظم. فهما بأن يكونا أبوين أحاط، يعني مدار الأبوة الإحسان العظيم. وهل هناك أعظم من إحسان رسول الله وأمير المؤمنين على هذه الأمة؟ لا يوجد. لذا يقول الإمام الباقر رواية جدا جميلة: من أراد أن يعلم كيف قدره عند الله فلينظر كيف قدر أبويه الأفضلين عنده، محمد وعلي. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الأولى للأبوة عظمة حقهما وعظمة حق أمير المؤمنين بالأخص. الدلالة الثانية: موقع طاعتهما واتباعهما، يعني الانقياد إليهما. أولسنا نعلم بأن طاعة الأبوين واجبة؟ واجبة لإحسانهما علي. أبوة رسول الله وأمير المؤمنين في وجودي في الجنة، أبي وأمي سبب في وجودي في الأرض. لذلك الطاعة واجبة لمحمد وعلي بمرتبة أعظم من وجوب الطاعة لأبي وأمي. ومن عق محمدا وعلي كأبوين فقد انحرف عن الخط المستقيم، يعني يخرج من الدين إذا عقهما. والغريب أنه من شروط البنوة والأبوة التي بيننا وبينهم أننا إذا لم نقم بطاعتنا لهم هذه
الأبوة والبنوة، هذه البنوة تنتفي. يعني يقول أهل البيت عليهم السلام أنت لست ابنا لنا، العلقة هذه انتفت بعدم الطاعة لنا. جاء في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام: أما يكره أحدكم أن ينفي عن أبيه، أن ينفى عن أبيه وأمه اللذين ولداه؟ قالوا بلى. قال: فليجتهد ألا ينفى عن أبيه وأمه اللذين هما أبواه أفضل من أبوي نفسه، محمد وعلي. شوفوا نبي الله نوح، الله عز وجل إيش قال له؟ إنه ليس من أهلك، مع أن ابنه بالصلب. ليس من أهلك لأنه هذا الابن قطع الصلة من ناحية اتباع أبيه وطاعته. الطاعة هي التي تحقق النسبة بيننا وبين الآباء، بيننا وبين محمد وعلي والأوصياء صلوات الله عليهم. سلمان قرب واعتبروا منهم للطعام، وابن نوح من صلب أبي، إنه ليس من أهلك. المدار هو الاتباع، الأبوة هنا الأبوة الروحية والمعنوية مدارها الاتباع. حسين عليه السلام: من آثر طاعة أبوي دينه، يعني النبي وأمير المؤمنين عليه السلام، محمد وعلي على طاعة أبوي نسبه، قال الله عز وجل: لأوثرنك كما آثرتني، ولأشرفنك بحضرة أبوي دينك كما شرفت نفسك بإيثار حبهما على حب أبوي نسبك. إذن طاعة النبي وأمير المؤمنين من أبرز الدلالات المتجلية بعد إثبات مقام الأبوة لهما صلوات الله عليهما. الدلالة الثالثة والأخيرة: الشكر والإحسان لهما. احنا نعرف يعني الله عز وجل يقول في القرآن بشكل واضح: وبالوالدين إحسانا. يعني الإحسان للوالدين أن أشكر لي ولوالديك، لابد من شكر الأبوين، لا بد من الإحسان إليهما. فإذا كان ذلك ثابت في حق الأبوين النبيين، فهذا يثبت بدرجة أعظم في حق أبوي الدين والروح والنور، النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. يقول الإمام موسى الكاظم: يعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصلي على أبويه الأفضلين محمد وعلي. هو النورانية ومقامها عند الله سبحانه وتعالى. فالإحسان والتقرب إلى رسول الله وأمير المؤمنين وأداء الشكر لهما على ما قدما هو الذي يأخذ بأيدينا نحو الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك جاء في الحديث عن الإمام الحسن الصبط قال: محمد وعلي أبوا هذه الأمة، فطوبى لمن كان بحقهما عارفا ولهما في كل أحواله مطيعا، يجعله الله من أفضل سكان جنانه ويسعده بكرامته ورضوانه. نعرف ونشكر لهما، الشكر لهما، الشكر لهما بأن نقوم بكل عمل يرضيهما عنا. نعم، وهذه قضية تتسع شيئا فشيء، يعني نتقرب إليهما بمشاعرنا، نتقرب إليهما بأعمالنا الحسنة، نحيي ذكرهم، نشوف الأشياء اللي تؤلم قلوبهم نبتعد عنها، الأشياء اللي تقربنا من قلوبهم نفعلها نقوم بها، وهذا هو من الشكر لهما ومن الإحسان إليهما. وحقوق أهل البيت كثيرة، ولعل من أبرز هذه الصور التي تقربنا إليهم في مثل هذه الليالي المفجعة نكون قريبين بمشاعرنا، قريبين من إحساسنا بقلوبهم المفجوعة هذه الليلة. آجركم الله في إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين الذي عاش أهله مصيبة ما أعظم مصيبة، تقول مولاتنا وسيدتنا زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما كانت ليلة 19 من شهر رمضان كان إفطار أبي عندي، فقدمت له طبقا في قرصان من شعير ولبن وملح جريش، لما نظر إليه بكى وقال يا بني تقدمين لي إدامين في طبق واحد وتعلمين أني متبع بسنة أخي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قدم له إدامان في طبق واحد، بني من طاب مطعمه ومشربه وملبسه طال وقوفه بين يدي الله عز وجل، بني إن هذه الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، بني لا أأكل حتى ترفعي أحدهما، تقول زينب فرفعت أحدهما فأكل قليلا وحمد الله كثيرا، ثم قام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصلي ما شاء من النفل، وكان يكثر الدخول والخروج إلى صحن الدار ويقلب وجهه في صفحة السماء ويقول هي والله الليلة التي وعدني رسول الله، ما كذبت ولا كذبت، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقول زينب لم أنم تلك الليلة مع أبي لأنه كان يتململ على فراشه، وسمعته يقول بني لقد قرب الأجل وانقطع الأمال، وغدا تغدى يظهر القضايا. آجركم الله، قال لا بني إذا قرب وقت الأذان فاعلميني، فأعلمته زينب. قام أمير المؤمنين أسبغ وضوءا ولبس ثياب متوجها إلى المسجد، فاجتاز صحن الدار وفي وزن هدية للإمام الحسين عليه السلام،
فلما مر عليهم تصالحنا في وجهه تتبعها نوائح وغدا غدا يظهر القضاء فصار عند الباب أراد أن يفتح تعلق مئزر فانحل فهو فدى إلى شدي قائلا أشدد حيا عزيز فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك يا أجركم الله خرج أمير المؤمنين من بيته قاصدا المسجد ما خطى خطوة إلا ذكر الله عز وجل ثم دخل المسجد واعتلى المئذنة أذن أمير المؤمنين وما بقي بيت إلا دخله صوته نزل من على المئذنة مر يوقظ النائمين مر على ابن ملجم وهو نائم على بطنه قد خب السيف على الثياب فقال له لا تنم هذه النوم إنها نومة الشيطان ولو شئت لأخبرتك بما تخبئ تحت ثيابك تركه أمير المؤمنين وجاء إلى محراب استوى في محراب مصيبة فشرع بالصلاة وكان يطيل الركوع والسجود في كل صلاة لما استيقن اللعين بشروع أمير المؤمنين في صلاته جاء مغتبئا بالقرب من المحراب أمال إماما حتى يا سجد رفع رأسه من السجدة الأولى يا أمله حتى سجد السجدة الثانية يا الله وعليا وإماما لما رفع أمير المؤمنين رأسه من السجدة الثانية تقدم ذلك اللعين رافعا يده بالسيف يا الله هز اللعين سيفا ثم هوى به على رأس أمير المؤمنين يا الله ومصيبته فنزل السيف إلى موضع سجوده نبع الدم كالميزاب خر على الأرض قائلا أمير المؤمنين أخذ قبضة من تراب الأرض من تراب المسجد مختلطة بدمائه وضعها على رأسه وهو يقول منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لنصرخ مع أمير المؤمنين يقول فزت ورب الكعبة هذا وجبرائيل بين السماء والأرض ينادي تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى قتل علي المرتضى وعليا قتل واشقى الاشقياء هبت ريح عاصف اصطفقت ابوابي وعليا رحم الله من نادى واماما أجركم الله ما أعظمها من رزية وما أبجعها من مصيبة. جاء الحسن والحسين إلى أبي أمير المؤمنين مسعين ومعهما نفر من بني هاشم رأوا أمير المؤمنين ملطخا بالدماء ما هو على لحيته الدماء صبغت لحية أمير المؤمنين جلس الإمام الحسن عند أبيه أخذ رأسه وضعه على صدره عصبه بعصابة والدماء تنزل الإمام الحسن ينادي وأبتاه الإمام الحسين ينادي وعليا ليت الموت عدمن الحياة حمل الإمام الحسن والحسين أباهما إلى المنزل وكانت بانتظارهما زينب واقف خلف الباب قلبها مفجوع بما جرى على أبيها سمعت كان علي محمولا لما اقترب من بيت زينب قال أولادي انزلوني على الأرض لما أبى قال لكي لا تراني زينب محمولا لكي لا تراني ابنتي زينب محمولا فينفجع قلبها يا ويلي يا والنتر صاحت يرمي جبلي يا الشايلين ويا يا ويا يا كم منين اسمع اظل وصياح صابرين خاف جد العود يا طيبين اي لما سمع الحسين الحسين وحسين بيت الدعاء واسألكم الدعاء رأت زينب دماء أبيها أخبرت الحسين بأوجاعها وآلامها وأخبرت أباه باللوعة التي عند الحسين ماذا قال أمير المؤمنين يا بنتي ولازم تشوف أبو اليمة يا بنتي ولازم تشوف أبو اليمة مقطوع النحر ومغسل بدمه وضلاع بركض الخيل متأشمة ساعتها يا زينب على الوجه لطمي صح ونادي ومصيبته
شدوها 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 حطاب رشدوها شدوها 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 الطبرة شدوها يا ولاد الزهرة لفوها الطبرة الطبرة شدوها فاضت ترى دموم الويلي بمحرابة سطوتي البار يمين تجارة وصابة يا حيف شبة بالدموم خضابة صوتي وصوت قلبي اخوتي مصاب شمتت حواسيدنا والدهر عاندنا يا سبط الهادي مفتوت فادي هالطبرة شدوها شدوها
شدوها شدوها
هالطبرة هالطبرة
شدوها
يا دار وعليها شبالة مني الصابين والحسن يغسل طبريته بدمع العين وجرحي الويلي شده بمن دين حسين صدله ولاني هم قريح جفاني العين قلوا جي الذب حسرة يمدل لي الزهرة شو دمعك هامي يلتذبح ضامي هالطبرة شدوها شدوها
شدوها شدوها هالطبرة شدوها
يا ركني الهودة تهدم حزن لي الهادي والدين ينعم شيدة وينادي بلي عميد يبقيت راح يسنادي وقرت عيوني ابن الخان وارتف عاتي الضجة والأرض مرتجة وجبريل ناعي وكل فرد واعي هالطبرة شدوها شدوها
شدوها شدوها هالطبرة شدوها
يا تهزي العريش هالضر بيت المهشومة بحسين ما تمم صلاته وصومة دمع مصفر وجهك كثر ناس في دمومه وحسين يمه ودم عيته مسجومه والهي يجي الهم شوفاني زف دم هاجت لو عزوى صاحب حسراته الطابرة شدوها شدوها
شدوها شدوها
الطابرة
شدوها
يا ولاية من شالوا وصي الهادي وارتفعت الضجة وما جي الوادي جبريل ينعى بالسماء وينادي فصمت العروة وخيمة نور النادي والكل يجر حسرة ويلطم أسف صدرة وسمعت وينينا فجل الحزينة
الطابرة
شدوها شدوها شدوها
الطابرة شدوها
تهدمت والله أركان الهدى
تهدمت والله أركان الهدى
تهدمت والله أركان الهدى
تهدمت والله أركان الهدى
تهدمت والله أركان الهدى أفلح من صلى على محمد وآل محمد.